بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم الشأن هو واحد من مرات متعددة كان يردف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه خلفه وهو في سفره أو في طريقه. لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يضيع وقت الطريق هباء، وإنما يصحب معه على الدابة أحدا يعلمه ويفقهه في دين الله تبارك وتعالى. وغالبا ما كان الاختيار يقع على صغار الصحابة لاعتبارين: الاعتبار الأول متعلق بالرفق بالدابة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعمل الحمار في سفره، وهي دابة ضعيفة لا تقوى على حمل رجلين بالغين، وإن قويت على حمل رجل وغلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف خلفه الغلمان لهذا الاعتبار. والاعتبار الآخر لأن الغلمان يتعلمون بالتلقي أكثر مما يتعلمون بالتلقين، وأن التعليم الذي يأتي الغلام خارج مجلس العلم قد يكون أثبت من التعليم الذي يكون في مجلس العلم، فإنه يعينه على تذكر ما تعلم أمور منها الواقعة ومنها القصة ومنها ظروف الطريق ومنها أن يخص بحديث، وكل هذا مما يحتاجه الإنسان لكي تكون المعلومة أكثر ثباتا في ذهنه. والغلمان أكثر حاجة إلى هذه المشوقات أكثر من غيرهم، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف هؤلاء الغلمان خلفه صلى الله عليه وسلم على الدابة يعلمهم ويؤدبهم. وقد جمع بعض العلماء كتابا أحصى فيه أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في سفره وفي طرقه، ومنه نعلم أنهم كانوا كثر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك تعليما وتأديما لأصحابه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم، ولأن الذي كان خلفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال اللهم فقهه في دينه وعلمه التأويل، فكان ترجمان القرآن، وكان من فقهاء الصحابة على حداثة سنه في يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن كل الفترة التي عايش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها غلاما صغيرا حدثا، ولكنه مع ذلك كان قد بدت عليه علامات النجابة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصه بأنواع من الفهم وأنواع من العلم وأنواع من التفهيم. وهكذا صار من بعده عمر رضي الله عنه، الذي كان من أكثر الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بالغلمان والأحداث، مع أنه كانت خلافته مليئة بالأفاضل العظام من أهل بدر وغيرهم، ولكنه كان يعنى بهؤلاء فراسة منه رضي الله عنه، وقد كان أن الأمة سوف تحتاج إليهم يوما ما. وكان من أكثر من خصهم عمر رضي الله عنه بعلمه وتأديبه ابنه عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وكان ابن عباس أحظى عند عمر من ابنه عبد الله بن عمر لمكان ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الشيخان أبو بكر وعمر كان من أعظم الناس معرفة بحق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن ابن عباس نال عناية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال عناية خاصة بعده من عمر رضي الله عنه تعليما وتأديبا، ثم تقريبا وضما لأهل الشورى في خلافته. وهذا نموذج مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس درس يلقنه إياه وهما في الطريق، يفتح ذهنه بهذا النداء: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا فيه نوع من شحذ الذهن واستثارة الهمة إلى السماع، لا سيما وأنه قد وصفها بأنها كلمات، والكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة، على خلاف ما استقر عليه الاصطلاح بعد ذلك من أنها الكلمة المفردة. وإنما أعلمك كلمات أي جمل مفيدة، ولكنها في ذات الوقت قصيرة، فهذا أيضا من نوع التحفيز، من أنها لن تكون كثيرة عليه ولكنها نافعة. ثم نثر له رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات وجيزات بليغات لخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية، هي القضية الأولى لبعثته صلى الله عليه وسلم، وهي قضية أن العبد عبد لله عز وجل وحده، وأن الله عز وجل هو الرب ولا رب غيره، وهو الذي يملك مقاليد الأمور، ومن ثم فعلى العبد ألا يسأل إلا الله. وإذا أراد العبد أن يكون لسؤاله موقعا، فعليه أن يخلص في عبادته لله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد لخص تلك القضية تلخيصا مشوقا بهذا الترتيب الذي جاء على هذا النحو الذي سمعته. وإذا تدبرت في الحديث النبوي وجدت بلاغة لا تجدها في كلام أحد من الفصحاء والبلغاء، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يترسل في كلامه، يسأل فيجيب، يتحين فرصة من متلقي النابه كابن عباس فيوجز له وصية. وعادة البلغاء والفصحاء الذين يشهرون بالفصاحة والبلاغة أنهم يعدون كلامهم ويرتبونه وينظرون فيه وينقحونه مرة بعد أخرى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار سني بعثته يتكلم بين أصحابه معلما ومؤدبا، ولو نظرت في كلامه ثم وازنت بينه وبين كلام البلغاء بعده لوجدت البون شاسع بين فصاحته صلى الله عليه وسلم وفصاحتهم، مع أنه يتكلم في موضوعات متعددة متنوعة يغلب عليها ألا تتيح لصاحبها فرصة في الخيال والتنوع، ومع ذلك جاءت ألفاظه وعباراته في غاية البلاغة والفصاحة. وإذا ولكن متى قارنت بينها وبين القرآن وجدت البون شاسع جدا أيضا بين بلاغة القرآن وبين بلاغة الحديث النبوي، وكأن القرآن في منزلة عالية جدا لا تدانيها منزلة. ثم بعده بكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكنه في ذات الوقت عال جدا عما دونه من كلام الغير. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه القضية بهذا التقسيم البديع وبتلك العبارات اليسيرة التي تستلذ الأذن بسماعها وتستريح النفس إلى معناها ويستقر في العقل مفهومها، وهذه هي البلاغة والفصاحة. وليست البلاغة تشقيق الكلام ولا الإغراب في اللفظ بحيث يحتاج السامع أن يستفهم عن معاني اللفظ، فهذا معدود عند البلغاء من عيوب الكلام لا من مزاياه. وأما مزايا الكلام فأن يصل في غاية السهولة واليسر بأوجز لفظ وأتم معنى. وانظر إلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذه الكلمات القليلات من أوجز ما يمكن أن يستعمل في افتثارة همم السامع إلى أهمية الكلام. ومن عادة المتكلم أن يقدم بين يدي كلامه ما يدل على أهميته، وهذا في حد ذاته كاف لبيان تلك الأهمية. ثم ماذا كانت هذه الكلمات؟ قال: احفظ الله يحفظك. وهذه جملة من فعل أمر وجوابه، ولكنها تلخص كثيرا من المعاني التي يراد للعبد أن يعمل بها. ولفظ الحفظ هو اللفظ المفضل في القرآن للدلالة على الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، وهو من أفضل الألفاظ التي تستعمل في هذا المعنى. أولا لأنها تصلح في الأوامر والنواهي على حد سواء، فنحن نقول عليك أن تلتزم الأمر، أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي. ولكن لفظ الحفظ يشمل الأمرين معا، فأنت تحفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه. وكان هذا من بلاغة ذلك اللفظ: احفظ الله يحفظك. احفظ الله في أوامره بأن تأتيها على الوجه الذي أمر بها عز وجل. وقد ورد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى في كثير من الأوامر، على رأسها الصلاة التي هي رأس عبادات البدن: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فجاء الأمر بالمحافظة على هذه العبادات، وكما ذكرنا هو من أوجز الألفاظ في الدلالة على الرعاية وعلى المتابعة وعلى الحرص وعلى القيام بأمر الله تبارك وتعالى. احفظ الله أي احفظ أوامره بأن تأتيها، واحفظ نواهي بأن تجتنبها. وقد جاء أيضا لفظ الحفظ في القرآن كثيرا فيما يتعلق بالنواهي، ولأنه يراد من العبد أن يحول بين جوارحه وبين المعصية فيحفظ تلك الجوارح من أن تقع في المعصية. فجاء الأمر بحفظ الجوارح لا سيما حفظ الفروج التي هي أكثر ما يدخل الناس النار. فوصف الله تبارك وتعالى المؤمنين والمؤمنات والحافظين فروجهم والحافظات، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فاستعمل الله تبارك وتعالى لفظ الحفظ في الأوامر والنواهي، وتنوع ذلك في كتابه كما تنوع أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الوصية الجامعة منه صلى الله عليه وسلم احفظ الله، وهذا إحالة على كل أنواع الأوامر والنواهي الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال احفظ الله يحفظك. والعرب لا تميل إلى تكرار اللفظ الواحد في الجملة الواحدة إلا فيما نظر. إذا كان لذلك نكتة من بلاغة أو استحسان في السمع أو في المعنى، ومن أفضل ما يستعمل فيه التكرار ذلك الموضع احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم، إلى غير ذلك من المواطن. وانظر إلى وقعها في اللفظ والسمع والمعنى، وهل تجد فيه إذا قيل لك أن هذه الجملة أو غيرها المراد منه تقرير قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، فأيها يكون أكثر وقعا في القلب والسمع، هذه العبارة الخفيفة احفظ الله يحفظك، أم أن يقال هذه قاعدة أن الجزاء من جنس العمل؟ والبون شاسع بين الجملتين لمن كان له حس في معرفة كلام العرب وأذواقهم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التعبير الوجيز الذي سهل على ابن عباس رضي الله عنهما حفظه ونقله وأداءه للأمة احفظ الله يحفظك. وكما كان الحفظ الأول غير متعلق بشيء بعينه فهو حفظ لدين الله كله، حفظ لأوامر الله كلها، حفظ لنواهيه كلها، فكذا يحفظك، فهو حفظ من الله للعبد في جميع شؤونه، حفظ له في جسده. والله تبارك وتعالى يحفظ المؤمنين وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حفظ في البدن، حفظ في العمر، حفظ في الدنيا بصفة عامة، وأجل من ذلك حفظ الدين. وهذا يدل على أنه من أراد الثبات على دين الله تبارك وتعالى فإن عوامل هذا الثبات أن يعمل بطاعة الله، وأن لا يقصر في شيء مما استرعاه الله تبارك وتعالى، فإذا كان كذلك حفظه الله تبارك وتعالى في دينه ودنياه وأهله وماله. بل إن الحفظ ربما يستمر في ذرية العبد إلى جيل وثان وثالث، كما قال تعالى في شأن الغلامين اليتيمين اللذين أرسل الله عز وجل لهما رجلا صالحا يحفظ لهما كنزهما. وبين الله عز وجل له أنه مع أنهما غلامين ليس لهما كبير عمل إلا أن أبوهما كان صالحا، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله عز وجل لهما ما لهما لصلاح الأب. وورد في بعض روايات أهل الكتاب أنه كان لم يكن أباهما وإنما كان جدا من أجدادهما، وهذا فيه أن الحفظ يستمر إلى أجيال بعد أجيال. ولذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لابنه: والله يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. فهذا حفظ الله تبارك وتعالى للعبد، جملة من كلمتين: احفظ الله يحفظك، شملت كل التشريع وشملت كل الجزاء. كل التشريع أن تعمل بطاعة الله كلها وأن تترك معصيته كلها، وكل الجزاء من الحفظ في الدنيا إلى الحفظ في الذرية بعد الموت إلى الحفظ في القبر، بأن يكون الله تبارك وتعالى بأن يجعل الله عز وجل قبر العبد روضة من رياض الجنة، إلى الحفظ في الآخرة بأن يهدي المؤمن إلى باب الجنة وأن ينجيه من عذابه سبحانه وتعالى. هذه الوصية البليغة نعم تحتاج إلى شرح، وتحتاج من صاحبها لكي يعمل بها أن يبحث عن تفاصيلها، ولكن تبقى هي ماثلة في القلب والعقل: احفظ الله يحفظك. ما أحوج المؤمنين جميعا إلى أن يتذكروا دائما أن عليهم أن يحفظوا الله تبارك وتعالى، وإلى أن يتذكروا دائما أنهم متى حفظوا الله حفظهم، ومتى نصروه نصرهم، وأن الجزاء من جنس العمل. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أي من هذا الحفظ حفظ خاص جبل العباد على البحث عنه، وهو أنهم يبحثون عن النصير والمعين في أوقات الأزمات والكروب. فبين له صلى الله عليه وسلم بعدما بين له أن حفظ الله يترتب عليه أن يحفظه الله، وهذا يشمل جميع الأحوال، فخص من هذا حال يحتاج كل العباد ويبحث كل العباد عن حفظ خاص ومعية خاصة فيه، وهو عندما يشتد الكرب بالإنسان. قال: احفظ الله تجده تجاهك، أو قال أمامك، أي تجده معك. والله تبارك وتعالى مع العباد جميعا بعلمه وسمعه وإحاطته، وهو معكم أينما كنتم. ولكن ثمت معية أخرى تثلج صدور المؤمنين، معية النصر والتأييد. تلك المعية التي استشعرها من بني إسرائيل موسى عليه السلام لما تراءى الجمعان، وكان قوم موسى مع ما فيهم من إيمان إلا أن إيمانهم كان مترددا متذبذبا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولما خاف الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار لم يقل إنا لمدركون. وإذا أردت أن تعرف فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا أردت أن تعرف فضلا تفحم به الخصوم، فإن قوما ممن ينتسبون للإسلام يكرهون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبحهم الله. وإذا قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله قد اختارني واختار لي أصحابا، يقولون: هذا مما كذبتوه أنتم لكي تبينوا فضل هؤلاء الصحابة. نقول لهم: لا عليكم، لا تستطيعون أن تزعموا إسلامكم وإلا أن تسلموا للقرآن، والقرآن فيه من فضائل الصحابة ما لا يحصى كثرة، ومن فضائل الصديق رضي الله عنه التي خص بها من جميع الخلق بعد الأنبياء أنه كان ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا قارنا بينه وبين صحب موسى عليه السلام وهو أفضل وأمته هي أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون. وأما الصديق رضي الله عنه فلم تهمه نفسه، وإنما أهمه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يهدئ من روعه، وإلى أن يطمئنه من أنه لن يصيبه سوء بفضل الله تبارك وتعالى، فقال له لا تحزن إن الله معنا. فكانت معية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه، وهذه فضيلة من عمي عنها فهو أعمى القلب، من عمي على أن ينزل القرآن في شرف الصديق رضي الله عنه فتكون المعية للنبي صلى الله عليه وسلم وله، بينما قال موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين، فجعل تلك المعية الخاصة لموسى عليه السلام، بينما جعلت هاهنا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصديق رضي الله عنه. هذه هي المعية التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين متى كانوا مستقيمين على شرعه، متى كانوا عاملين على نصرة دينه. هي معية من الله عز وجل للعبد المؤمن في جميع شؤونه وفي جميع أحواله. ويبدو أن الوصية كانت طويلة الذيل، اختصرها بعض الرواة في بعض الطرق، وحفظ البعض الآخر جملا ما هي إلا تفصيل لهذه الجملة الأولى، احفظ الله يحفظك، ولكنها فيها نوع من التقرير والتأكيد وتنويع الأحوال. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذه قضية ما أحوج الناس إليها، ألا تلهيهم أموالهم ولا تلهيهم دنياهم على أن يتعرفوا على الله تبارك وتعالى. فإذا تعرفوا عليه شغلهم ذكره عن ذكر غيره. سمع بعض السلف رجلا يقول أمضيت الليلة الماضية في ذكر النساء، كما يمضي الناس ليلهم في ذكر النساء، وأن كانوا قديما يقضون الليل في تناشد أشعار في هذا الباب، فإن الناس في هذا الزمان يقضون الليل في مشاهدة النساء في وسائل الإعلام وفي غيرها. يقول الرجل أمضيت الليلة الماضية في ذكر النساء، فقال له أما تستحي تمضي الليل في ذكر النساء ولا تمضيه في ذكر الله، ولكن أن لك أن تذكره وأنت لم تعرف. هذه القضية، لم يتعرف على الله بأسمائه وصفاته ونعمه وآلائه، لم يقرأ كتابه ولم يقرأ كلامه، فأن له أن يذكره. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكأن معظم الناس، أو إن شئت قل كلهم، يعرفون الله في الشدة، ولكن من منهم يعرفه في الرخاء؟ قد ورد في بعض الأثر أنه لما ابتلع الحوت يونس عليه السلام سمعت الملائكة صوت تسبيحة، فقالوا أي رب، صوت معروف من بلاد بعيدة، التسبيح هو التسبيح، ولكن من أين يأتي؟ من مكان ليس فيه بشر. فقال لهم الله عز وجل أما تعرفون إنه صوت عبدي يونس. قالوا ذلك العبد الذي ما يزال يرفع له عمل متقبل ودعوة صالحة. قال نعم. قالوا له أي رب، هل فرجت عنه بما كان منه من سابق عمل صالح؟ قال نعم. فأمر الله عز وجل الحوت فألقاه في اليم، فقضى الله تبارك وتعالى أن تشفع الملائكة فيه لما سمعوا تسبيحه الذي كانوا يسمعونه في وقت الرخاء. وهذا قد عبر عنه القرآن بقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، كان في سابق عهده، فلولا أنه كان قبل أن يلتقمه الحوت من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهكذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهي عبارات بليغات تثلج صدر المؤمن من أنه لا يضيق صدره بحال، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يجعل له من كل كرب فرجا ومن كل ضيق مخرجا، شريطة أن يصبر، شريطة أن يتقي الله تبارك وتعالى. وهذا من جملة حفظ الله أيضا، أن يحفظ الله عز وجل ويحفظ أوامره، ومن أوامره أن يصبر متى نزل به البلاء، بل أن يرضى، بل أن يذكر نفسه بأن ربه جواد كريم، وأنه لا يبتليه إلا لمصلحته، ولا يمنع عنه شيئا إلا لو كان في هذا الشيء ضرر، حتى وإن كان ظاهره النفع فإنه لا يدري ماذا سيكون له بعد أن يعطى هذا الشيء. فليصبر، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وقد جاء هذا في القرآن بأبلغ من هذا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكرر العسر معرفا بالألف واللام، وكرر اليسر منكرا، فدل هذا أن مع كل عسر يسرين، كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن العسر يأتي معه يسر في الدنيا، وأقل ذلك اليسر أن يعان العبد على الصبر ما لم يأتي الفرج التام من ذلك العسر. وأن مع العسر أيضا يسر في الآخرة، بأنه يغفر للعبد من ذنوبه ويحط عنه من سيئاته بسبب ما أصابه من عسر في الدنيا. ثم كانت تلك الوصية المتممة للوصية الأولى. الوصية الرئيسية في هذا الحديث: احفظ الله يحفظك. ثم كان التأكيد على أن هذا الحفظ يأتي في وقت الشدة أيضا، في الوقت الذي يحتاج العباد فيه أكثر من أي وقت إلى أن يحفظهم الله تبارك وتعالى، فيحفظ عليهم دينهم ويحفظ عليهم جوارحهم. وأن من شرط ذلك أن يكون الحفظ من العبد لدين الله موجودا في وقت الشدة وفي وقت الرخاء، وأنه إذا كان الأمر كذلك، وأن القضية ملخصها احفظ الله يحفظك، فلا ينبغي للعبد أن يتعلق قلبه لا في شدة ولا في رخاء بأحد من الخلق، وليتعلق قلبه بهذه القاعدة الوجيزة: احفظ الله يحفظك. فتتميم لهذه النصيحة قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فكل هذه الأمور تؤدي إلى حقيقة واحدة: احفظ الله يحفظك. وأنك لا تسأل إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تلجأ إلى أحد من الخلق. وهذا يشمل درجتين: الأولى سؤال الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز أبدا أن تسأل فيه إلا الله، ومن سأل فيه غير الله فقد أساء وتعدى وناقض التوحيد، حيث أنه بسؤاله هذا الأمر من غير الله قد نسب ذلك الغير إلى أنه ند مع الله يملك جلب النفع ودفع الضر إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا سألت فاسأل الله تشمل هذه الدرجة، درجة العبادة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه هي روح الفاتحة التي أوجب الله علينا أن نقرأها في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يسأل إلا الله تبارك وتعالى، ولا يستعين إلا بالله. وأما في أمر الدنيا أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه، فهي من جملة الأسباب التي جعلها الله عز وجل في الدنيا على أن يكون تعلق القلب وسؤال القلب وتوكل القلب واستعانة القلب على الله تبارك وتعالى. ومن السلف من بالغ في هذه الوصية، فكان يحرص على ألا يسأل الناس شيئا ولو فيما يقدرون عليه، وربما وقع من أحدهم صوته من على دبته فنزل يلتقطه بنفسه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وربما انطفأ السراج في مجلس عالم أو أمير وهو بعيد عنه فلم يطلب من القريب منه أن يوقظه، وإنما يقوم فيسعى إليه فيصنعه بنفسه لكي يبالغ في تربية نفسه على أنه لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى. هذه وصية جامعة منه صلى الله عليه وسلم، لقنها لغلام من أصحابه حفظها ووعاها وأداها إلى الأمة فحفظتها وعملت بها، فحفظت الله في أوامره وفي حدوده فحفظها الله تبارك وتعالى. وعلى النقيض من ذلك، لما ضيعت الأمة هذه الأمانة، ولما ضيعت حفظها لدين الله، ولما سألت غير الله، ولما استعانت بغير الله، ولما لم تدرك أن المقادير بيد الله تبارك وتعالى، كانت النتيجة الحتمية أن تتداعى عليها الأمم، وأن تكون في هذه الحال التي يراها القاصي والداني والتي لا مخرج منها إلا أن ترجع هذه الأمة مرة ثانية أمة حافظة لله تبارك وتعالى، حافظة لأوامره ونواهيه وحدوده، عاملة بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى كانوا كذلك حافظها الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، احفظ الله يحفظك. هذه هي القاعدة الكلية التي ينبغي أن تسير عليها الأمة ويتفرع عليها: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويؤيد ذلك معرفة أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلما ضيعت الأمة الأمانة وتركت الحفظ ضاعت بين الأمم. وكان من أعظم ما ضيعته الأمة أنه قد وجدت فيها طوائف إذا سألت لم تسأل الله، وإذا استعانت لم تستعن بالله، وإذا استودعت الدين ضيعت أعظمه وهو توحيد الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يجتمعون عند قبور من يظنون فيهم الصلاح، ومنهم الصالح ومنهم غير ذلك، فيسألون غير الله ولو من باب ما يسمونه بالشفاعة، وهي لا تكون إلا على الوجه الذي بينه الله تبارك وتعالى، فليس منها أن يأتي الإنسان إلى قبر ميت مهما بلغ صلاحه لكي يقول له اشفع لي عند الله، فضلا أن يوجد من يقول له اقضي حاجتي هكذا مباشرة، وكأنه صار هو الرب الذي يجلب النفع ويدفع الضر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم معرفة بحقه، ومع ذلك لما أجدبوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يلجأوا إلى قبره، وإنما قدموا العباس رضي الله عنه يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ضيعت الأمة هذا الأمر، فلم يعودوا يحفظون أمر الله، وأصبحوا يسألون غير الله تبارك وتعالى. ووجدت هذه القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ألا يدع قبرا مشرفا أي مرتفعا على الأرض إلا سواه، والتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك أن تقام فوقها المساجد، وكان من آخر ما حذر منه أمته فعل اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وجدت هذه المساجد التي بنيت على القبور، ووجد من يطوف بالقبور، ومن يتمسح بحديدها، ومن ينذر لها، والنذر عبادة أثنى الله عز وجل على فاعلي وقال يوفون بالنذر. ويوجد من يطوف حول هذه القبور وهو عبادة، كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ومنهم من يسأل هذه القبور وهي العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كل هذا تضييع لدين الله تبارك وتعالى، وعدم حفظ لأوامره، بل عدم حفظ لأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد الله عز وجل. والقوم يدافعون عن ذلك بأنواع من الشبهات الواهية، ومن أعظم ما يفعلون في ذلك أنهم يقولون ما لا يفعلون ويزعمون أمورا على خلاف الواقع. فإن قيل من الدعاة إلى السنة ومن غيرهم من العقلاء، بل يوجد من أهل العقل ممن لا يعرف السنة ولكن في ذات الوقت يجد في نفسه إنكارا لهذه الخزعبلات والخرافات، فإذا قيل لهم أزيلوا تلك الخرافات، أزيلوا هذا الشرك، يقال ما ثم شرك ولا يوجد من يفعل هذه الأمور، أنتم واهمون في ذلك. ثم إذا ما ذهبت إلى هناك وجدت الأمور أضعاف أضعاف ما يقال، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يفتضح أمرهم حينما ألغي مولد من موالدهم، فوجدت من يقول، وكان سبب الإلغاء وللأسف ليس لأنه مخالف لشرع الله، ولا لأن القوم أرادوا أن يعودوا إلى تطبيق التوحيد كما دعا إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الإلغاء بسبب انتشار وباء. ومع هذا ماذا قال أصحاب هذه الموالد؟ لكي تعرف عقيدتهم ولكي تعرف ما الذي يريدون أن يربوا الأمة عليه، قال قائل منهم: دعونا وشأننا، فإن صاحبة المولد سوف تمنعنا وتحمينا من هذا الوباء. وكأنها يعني في هذا الأمر ثقتهم بها أعظم من ثقتهم بالله تبارك وتعالى، إنهم يثقون بها من أنه متى سألوها أجابت بلا أدنى استثناء. والله تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن ربما ابتلاه لأن البلاء في مصلحته. ولكن القوم يرون أنهم متى سألوا صاحبة المولد أجابتهم ومنعت عنهم الوباء، فهي متصرفة في الكون من دون الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الآخر فقد حذر وهدد وتوعد من أن صاحبة المولد سوف تنتقم ممن ألغوا مولدها، وهو أيضا كسابقه وصاحبه في الانحراف والضلال، إذ زعم لها القدرة على التصرف في الكون وعلى إيقاع النفع والضرر بمن شاءت. والآخر يقول إن صاحبة المولد غضبت أصلا من أمر ما، فلما غضبت حركت قلوب العباد إلى أن الأفضل أن يلغوا المولد، وأن العلاج من وجهة نظره أن نبحث عما أغضبها فنسترضيها، فإذا استرضيناها عاد المولد تلقائيا. فهي تقلب قلوب العباد ما بين منع وإلغاء وقبول ورفض. هذه عقيدة القوم التي يتربون عليها والتي يريدون أن يربوا الأمة عليها، وهذه هي عقيدتنا التي ربنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب البلاء وجود من يتربى على هذه العقيدة الخريبة، وسبب البلاء قعود من يتربى عن العقيدة الصحيحة، عن العمل التام بها وعن الدعوة إليها وعن نشرها بين الخلق. وإنما تعود الأمة أمة حافظة لحدود الله يحفظها الله إذا ما قل فيها ذلك الشر والفساد، أو انزوى على الأقل وقام أهل الحق بواجبهم ودعوا إلى الله تبارك وتعالى وبينوا دين الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.